الثالثة بعد الظهر هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. السلام عليكم مستمعينا الكرام، هذا عرض موجز لأهم الأنباء. أكد القائد العام لقوات حرس الثورة الإسلامية سعي إيران الدائم من أجل عراق قوي، معتبرا البلدين يمثلان حقيقة واحدة لا تفصلهما مسافة. وقال اللواء حسين سلام لدى استقباله بطهران وزير الدفاع العراقي ثابت محمد سعيد رضا العباسي إن الصهاينة والأمريكيين يسعون للهيمنة على المنطقة وتقويض أمنها كحالة ثابتة ترافق وجودهم أينما حلوا. أكد قائد قوة القدس بحرس الثورة الإسلامية فشل امبراطوريات المال أو ترسانات السلاح في كسب النصر كما كان يروج له الاستكبار العالمي وعلى رأسه أمريكا والكيان الصهيوني. وقال العميد إسماعيل قاني خلال كلمة له بالمؤتمر الأول لشهداء الإعلام المقاوم بطهران، قال إن إعلام جبهة المقاومة رغم إمكاناته المحدودة نجح في إيصال صوت الحقيقة. شن المستوطنون الصهاينة بحماية قوات الاحتلال اعتداءات واسعة على بلدة حوارة جنوبي نابلس، ما أدى لاستشهاد فلسطيني وإصابة العشرات، فيما أحرقت قوات الاحتلال عشرات المنازل والمنشآت والمركبات، وأغلقت الحواجز المحيطة بنابلس ومنعت الطواقم الطبية من دخولها، وأطلقت قنابل الصوت والغاز السام على السكان، كما أغلقت مدخل بلدة بيتا لتأمين العدوان السافر للمستوطنين. استقبل الرئيس السوري بشار الأسد وزير الخارجية المصري سامح شكري الذي وصل دمشق اليوم. وخلال اللقاء أعرب الأسد عن شكر مصر وشعبها على استضافة اللاجئين السوريين على أراضيها وحسن معاملتهم كأشقاء. استشهد 10 مواطنين سوريين وأصيب 12 آخرون بانفجار لغمين من مخلفات إرهابي تنظيم داعش في محيط منطقة السلمية بريف حماه الشرقي. وأفادت وكالة سانا أن انفجار اللغمين طال مجموعتين من المواطنين الباحثين عن فطر الكماء في الأراضي التابعة لقرية المستريحة بريف السلمية الشرقي وشرق مدينة السلمية. أفاد مصدر أمني عراقي باستهداف جبل سنجار غربي محافظة نينوى شمال بغداد بقصف تركي. وحسب المصدر فإن القصف استهدف سيارة تابعة لقوات الحشد الشعبي، إلى ذلك أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية الإطاحة بتسعة من عناصر عصابات داعش الإرهابية في محافظة كركوك والأنبار وصلاح الدين. أكد عضو المجلس السياسي الأعلى بصنعاء تصميم الحكومة اليمنية على تحرير كل شبر من أراضي اليمن، محذرا من الأذرع الصهيونية والأمريكية والبريطانية الموجودين في البلاد. وقال الفريق سلطان السامعي إن هذا التحذير قد صدر من قائد أنصار الله سيد عبد الملك الحوثي، وبعد هذا التحذير سيكون هناك بدون شك ردة فعل لإخراج المحتلين بالقوة. دعا آلاف المتظاهرين في بروكسل إلى وقف إطلاق النار بين موسكو وكييف وإيجاد حل سلمي للأزمة الأوكرانية. وقال رئيس الاتحاد العمالي العام البلجيكي تيري بوديسون إن هذا هو السبيل الوحيد المضي قدما. أعلن وزير الخارجية الروسي أن عدد الدول الراغبة في الانضمام إلى بريكس ومنظمة شنغهاي للتعاون ازداد بشكل كبير، وهناك نحو 20 دولة تريد الانضمام. قال وزير الخارجية الهنغاري أن التفجيرات التي تعرضت لها خطوط نقل الغاز الروسي إلى أوروبا السيل الشمالي الأول والثاني يجب أن تعتبر هجمات إرهابية. وشدد بيتر سيرتو على أن بلاده تؤيد إجراء تحقيقات واسعة ومفصلة لهذا الحادث الذي اعتبره أول استهداف من نوعه لبنية تحتية أوروبية مهمة للغاية. في الختام شكرا لكم، السلام عليكم ورحمة الله.
ألو طهران؟ ألو طهران، ساحتكم السياسية الحرة ومجلي آرائكم في القضايا الساخنة ومواقفكم منها، فدعوا أنفسكم تتحدث على سجيتها تنمية للفكر العام والخاص بأرقام الهواتف المباشرة 22-01-37-62 و 22-01-38-48 و 22-01-37-68 علما بأن مفتاح البلد والعاصمة طهران هو 098-21 والكتابة بالبريد الإلكتروني للبرنامج radiohadi@irib.ir بالإضافة إلى رقم الواتساب للتواصل معنا وهو 098-93-88-78-40-50. ننتظر اتصالاتكم مساء الجمعة في الساعة 8:10 حتى الساعة 8:50 بتوقيت طهران، ويعاد مسجلا يوم الأحد الساعة 3:50 بعد منتصف الليل والساعة 11:15 صباحا بتوقيت طهران. ألو طهران؟
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صفحات من التاريخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم. اليوم هو 6 من شعبان المعظم عام 1444 هجري قمري، والمصادف 8 من شهر إسفند عام 1401 هجري شمسي، والموافق 27 من شباط فبراير عام 2023 ميلادي. في 8 من شهر إسفند عام 1365 هجري شمسي، والذي كان مصادفا 27 من شباط فبراير عام 1987 ميلادي، استشهد حسين الخرازي أحد كبار القادة العسكريين الإيرانيين في الجمهورية الإسلامية، وذلك خلال فترة الدفاع المقدس والحرب التي فرضها النظام العراقي السابق على الجمهورية الإسلامية. وكان الشهيد خرازي أرسل بعد انتصار الثورة الإسلامية بعام واحد إلى مناطق جنبد وتركمان صحراء بشمال إيران لمحاربة العصابات الإرهابية المناوئة للنظام الإسلامي في إيران، ثم انتقل إلى منطقة كردستان. وباندلاع الحرب على الجمهورية الإسلامية، التحق الشهيد خرازي بالقوات الإيرانية في محافظة خوزستان في جنوب البلاد، وقاد فرق الدفاع المدني والتعبئة الشعبية ضد القوات العراقية الغازية، وقد أبدى شجاعة منقطعة النظير في عمليات ثامن الأئمة والفتح المبين وبيت المقدس وخيبر وبدر والفجر 8 وكربلاء 4 و5، وقد فقد يده اليمنى في الدفاع عن الجمهورية الإسلامية في عمليات خيبر. وخلال عمليات كربلاء 5 استشهد حسين الخرازي عندما كان قائدا لفرقة الإمام الحسين عليه السلام 14. في في السادس من شعبان المعظم عام 1325 للهجرة استشهد الفقيه والعلامة الميرزا إبراهيم الخوئي، وذلك على يد جلاوزة الملك الإيراني المستبد محمد علي شاه القاجاري. وقد درس الخوئي عند كبار علماء عصره كالشيخ مرتضى الأنصاري والسيد حسين الكوه كمرئي، وكان متضلعا في الفقه والأصول والحكمة، وكان من رواد الثورة الدستورية في إيران. وترك الخوئي مجموعة من المؤلفات، منها هامش على كتاب فرائد الأصول للشيخ مرتضى الأنصاري، وملخص المقال في تحقيق أحوال الرجال، وكتاب شرح الأربعين حديثا، والدرة النجفية، والدعوات، وهامش على كتاب نهج البلاغة، ورسالة في الأصول. وأخيرا وفي 27 من شباط فبراير عام 1844 ميلادي، حصلت دولة الدومينيكان على استقلالها، وكانت أراضي الدومينيكان قد اكتشفت من قبل كريستوفر كولومبوس عام 1492، وتم ضمها إلى الإمبراطورية الإسبانية التي سيطرت عليها لمئات السنين. وفي عام 1801 شنت القوات الهائتية المجاورة للدومينيكان هجوما على أراضي هذه الدولة، وتمكنت من طرد الإسباني منها. وفي عام 1844 اندلعت الانتفاضات الشعبية ضد الاستعمار الهائتي، وعليه قررت القوات الهائتية الانسحاب من أراضي الدومينيكان بعد ذلك، وحصلت على استقلالها. يذكر أن القوات الأمريكية قامت عام 1916 باحتلال أراضي الدومينيكان، وعلى أثر الانتفاضات التي اندلعت ضد الاستعمار الأمريكي انسحبت القوات الأمريكية بموجب معاهدة وقعتها عام 1924 مع قيادات الانتفاضة. أيها الإخوة والأخوات، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران استمعتم إلى برنامج صفحات من التاريخ. شكرا لكم، إلى اللقاء.
الفنا يا علي بن المهزة
هذه طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، الإذاعة العربية في طهران.
فلسطين اليوم.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم أيها الكرام ونرحب بكم في لقائنا المتجدد من فلسطين اليوم. محور حديثنا في هذا البرنامج مستمعينا الكرام: قمة العقبة والرد الفلسطيني. سوف نتوقف في لقائنا لهذا اليوم عند الفقرات التالية مستمعينا مستمعاتنا. فقرتنا الأولى ستكون نداء غزة. بعدها سوف نستمع وإياكم إلى تقرير في إطار حديث البرنامج، وكذلك سنستضيف عضو اللجنة المركزية للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين الأستاذ أسامة الحاج أحمد عبر الهاتف. بعد الفقرة الحوارية سوف نتوقف عند حياة شهيد آخر من شهداء فلسطين المحتلة وفقرتنا مع الشهداء. ونهاية المطاف سوف نخصصه لفقرتنا فلسطين الأرض والذاكرة إن شاء الله. مع تمنياتنا لكم بالمتابعة حتى نهاية هذا البرنامج مستمعينا الكرام، ندعوكم في هذه اللحظات للاستماع إلى فقرتنا نداء غزة والزميلة منار عبد الجبار، نستمع إليها.
نداء غزة.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأكارم أهلا بكم. حذرت وزارة الصحة في قطاع غزة من نفاد معظم أصناف الأدوية الخاصة بمرض الفشل الكلوي، مؤكدة أن حياة مئات المرضى صارت على المحك في الآونة الأخيرة. يأتي ذلك في غمرة مناشدات أطلقها المرضى الذين اعتبروا ما يجري بحقهم جريمة، وحملوا الجهات الرسمية كافة في غزة والضفة المسؤولية عن حياتهم. نستمع إلى تقرير الزميل محسن الباري.
أنا صحيح خايف اللي صار فعلياً وتوفى فجأة ممكن يصير فيه.
لا يفارقه الخوف أو الخشية من أن يلقى مصير شقيقه عليان الذي توفي قبل أشهر بسبب ما تعده عائلته بالتقصير الرسمي لجهة علاج ابنها الذي عانى سنوات من الفشل الكلوي. المريض عليان الضبة يقف اليوم في حيرة من أمره بعدما أنهكه ذات المرض وصار بحاجة ماسة لتحويلة طبية عاجلة لإجراء عملية زراعة كلى في الخارج.
وكل يوم في التاني هو صار أسوأ ولما مات يعني كمان إحنا نستنى قبل ما موت أنا، يعني أنا كل يوم يعني اللي بصبع فيه يعني في أيام بحلم فيها أن أنا بموت، وبس أنا يعني أنا اللي بدي إياه أن أنا أعيش حياتي وأرجع حياتي الطبيعية.
وفي البحث عن واقع مرضى الفشل الكلوي في مشافي القطاع المحاصر يبدو المشهد خطير ومعقد. هنا يقول المرضى إنهم يفتقدون أدنى مقومات علاجاتهم الرئيسية اللازمة لحياتهم، ينددون بما يعتبرونها بسياسة زجهم في أتون الخلافات السياسية.
هذا أكبر جريمة اللي بتلاقيش علاج، هاي الوظيفة أفضل، هاي
مش قادر اصرف العلاج. هات الورقه ولك، هات الورقه. هاي دكتور، هيا هات علاج، هات لي اياه. هيا هات، هات لي اياه. ها هاي تفضل. ايش
فيش دواء كالسيوم ولا ضغط ولا شيء؟ بنروح بنشتري وبنتدين مصاري عشان نشتري.
هذا الواقع وإن لم يكن جديدا إلا أنه تفاقم بعد جائحة كورونا ووقف التحويلات الطبية، وهو أمر دفع المسؤولين لدق ناقوس الخطر والتحذير من تداعيات لا يمكن التنبؤ بنتائجها.
طبعا نحن نحذر من تفاقم هذه الأزمة، لأن هذا يعرض حياة المرضى للخطر ويؤثر سلبا على وضعهم الصحي.
وما لم يتداعى المسؤولون بمنظور كثيرين لوضع خطط منقذة تتجاوز حدود الوعود، يبقى مصير آلاف المرضى في غزة على المحك بانتظار السيناريو الأسوأ.
الزميل محسن الباري، شكرا لك. عن نفاد الأدوية الخاصة بمرض الفشل الكلوي في قطاع غزة، أجرى الزميل حسن نمر لقاء مع رئيس قسم الكلى في مجمع الشفاء الطبي في غزة الدكتور عبدالله القيشاوي، نستمع معه.
دكتور عبدالله، ما هو المتوقع في المستقبل في ظل هذا النقص الحاد من الأدوية لمرضى الكلى أو الفشل الكلوي؟
بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا بلا شك نحن نعيش تحت في ظل حصار ظالم جائر على قطاع غزة منذ عدة سنوات. هذا طبعا أثر سلبا على الوضع الاقتصادي، على الوضع الصحي في القطاع، خاصة بالنسبة لمرضانا. مرضانا بلا شك أنهم يعانون من نقص في الأدوية، نقص في المستلزمات، نقص في المستهلكات الطبية اللازمة لهم، خاصة مرضى الفشل الكلوي ومرضى زراعة الكلى.
طيب دكتور، ما هي الفرص برأيكم لإيجاد حلول لهذه المشكلة، خصوصا فيما يخص الأدوية وحالات بحاجة إلى زرع كلى؟ وبالتالي هل هناك من إشارات أو فرص لتغير الوضع على ما هو عليه؟ هل هناك تواصل مع المعنيين؟
بلا شك أن هناك تواصل وتواصل مستمر مع الجهات المعنية جميعا لبحث هذه الأزمة، للعمل على تسهيل دخول هذه الأدوية والمستلزمات. نحن كما ذكرت، نحن نعيش في قطاع غزة تحت حصار، وأصبح الحصار مكثفا على قطاع غزة في هذه الفترة. يوجد نقص في الأدوية الضرورية لهؤلاء المرضى، مثل الإبر ريكورمون أو الإريثروبيوتين، وهي مهمة جدا لمرضى غسيل الكلى، خاصة أنهم جميع هؤلاء المرضى يعانون من نقص في هذا، في النقص عفوا نسبة الهيموغلوبين أو الدم، وبالتالي هم يحتاجون إلى هذا الدواء، خاصة المرضى المزمع عمل زراعة كلى لهم. يوجد نقص في دواء أو عقار الكالسيوم، وهو ضروري جدا، لأنه نقص هذا الدواء أو يؤدي إلى نقص في مستوى الكالسيوم في الجسم، وبالتالي يؤدي إلى تشنجات لهؤلاء المرضى. بعض أدوية زراعة الكلى يوجد بها نقص، وبالتالي نحن نناشد الجميع، نحن نناشد المؤسسات الحكومية، المؤسسات الرسمية وغير الرسمية، بالعمل سريعا على إنقاذ ما يمكن إنقاذه من هذه الكارثة التي نعيشها. هناك مرضى يعانون، هناك مرضى يطلبون ما يلزمهم من علاجات، من عقاقير، من محاليل طبية ليستمروا في الحياة ويستمروا في العيش.
دكتور عبد الله، إذا أردنا أن نتحدث عن أرقام أو إحصائيات عند تداعيات هذه المشكلة من خلال متابعتكم، كم هي الأرقام ربما تقريبية من خلال متابعتكم؟
يوجد في قسم الكلى بمجمع الشفاء الطبي ما يقرب من 524 مريض يتم عمل غسيل كلوي لهم، على مستوى قطاع غزة ما يقرب من 850 مريض. يعني مجمع الشفاء الطبي يتحمل أكثر من 60% من هؤلاء المرضى، وهو عبء ثقيل على المجمع وعلى قسم الكلى بالتحديد. يوجد لدينا 61 جهاز، ما يقرب من 20 جهاز غسيل كلوي يحتاجون إلى إعادة صيانة، وهؤلاء الأجهزة يحتاجون أيضا إلى أجهزة جديدة لنستبدل القديم منها، لأنه هذا يؤثر يعني مع قدم هذه الأجهزة وأنها تعدد ساعات معينة في العمل، فهذا يؤثر على كفاءة غسيل الكلى. وبالتالي يؤثر على الوضع الصحي لهؤلاء المرضى.
شكرا دكتور عبد الله القشاوي رئيس قسم الكلى في مجمع الشفاء الطبي، كنت معنا عبر الهاتف من غزة، شكرا جزيلا.
إخوتنا أخواتنا المستمعين والمستمعات، مع نهاية اللقاء الذي أجراه زميل النمر مع رئيس قسم الكلى في مجمع الشفاء الطبي في غزة الدكتور عبدالله القيشاوي، نأتي إلى ختام فقرة نداء غزة.
نعم مستمعينا الكرام، ونحن نشكر زملائنا في هذه الفقرة زميلة منال عبد الجبار، محسن الباري، وحسن نمر معد فقرة نداء غزة، والشكر موصول لرئيس قسم الكلى بمجمع الشفاء الطبي في غزة الدكتور عبد الله القيشاوي.
سوف نبقى هنا كي يزول الألم، سوف نحيا هنا، سوف يحل النغم. موطني 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 ذا الإباء، موطني 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 يا أنا. سوف نسعى إلى أن تعم النعم، سوف نرنو إلى رفع كل الهمم، بالمسير للعلا ومناجاة القمم. فلنقم كلنا بالدواء والقلم، كلنا عفو على من يصارع السقم. فلنواصل المسير نحو غاية أهم، ونكون حقا خير أمة بين الأمم. سوف نبقى هنا كي يزول الألم، سوف نحيا هنا.
تحية طيبة لحضراتكم مستمعينا الكرام أينما كنتم، ومحور حديثنا في هذا البرنامج قمة العقبة والرد الفلسطيني. إليكم التساؤلات التالية: ما الهدف الذي أراد المشاركون في قمة العقبة الوصول إليه؟ هل أوصلت عملية حوارة الرد الفلسطيني للمشاركين في القمة؟ وما الخطوة الفلسطينية المطلوبة اليوم لترسيخ موقع المقاومة؟ قمة العقبة والرد الفلسطيني محور حديثنا في هذا البرنامج. أهلا بكم من جديد مستمعين الكرام. أقر البيان الختامي للاجتماع الأمني الذي عقد في مدينة العقبة الأردنية بوقف الإجراءات الأحادية الجانب بين السلطة والكيان من 3 إلى 6 أشهر. الاجتماع الذي عقد بحضور ممثلين عن الأردن ومصر والولايات المتحدة وبريطانيا خلص لالتزام كيان الاحتلال بوقف إقرار أي بؤر استيطانية جديدة لمدة 6 أشهر، ووقف مناقشة إنشاء وحدات استيطانية جديدة لمدة 4 أشهر. كما اتفق المشاركون على عقد اجتماع آخر في شرم الشيخ في آذار مارس المقبل لتحقيق الأهداف التي تم تحديدها بالعقبة. إلى ذلك نظمت الفصائل والقوى الفلسطينية بمشاركة مؤسسات قانونية وشبابية لقاء وطنيا رفضا لقمة العقبة ومشاركة السلطة الفلسطينية فيه. وأكد المجتمعون في بيانهم الختامي على أن أي محاولة لوأد المقاومة سيكسرها الصمود الفلسطيني وصلابة الإرادة الفلسطينية. وشدد اللقاء في بيانه الختامي على ضرورة عزوف السلطة عن مخالفة الاجتماع أو الإجماع الوطني والانخراط في حالة المقاومة التي يختارها الفلسطينيون. الزميل أحمد رحمة والتقرير التالي.
فصائل ومؤسسات أهلية وقانونية وتجمعات شبابية اجتمعوا في لقاء وطني حاشد رفضا لقمة العقبة التي تعقد في منطقة العقبة بالأردن بمشاركة الكيان الإسرائيلي وموفدين عن أمريكا ومصر والأردن والسلطة الفلسطينية، قمة أمنية حضر المجتمعون للتعبير عن تنديدهم بعقدها. الأولى أن تعقد القمم لدعم الشعب الفلسطيني في مسيرة مقاومته وتصديه لجرائم الاحتلال المستمرة، يؤكد الحاضرون.
هذا الاجتماع مافوض في العقبة، هذا الاجتماع يتنكى لنضال وكفاح وتضحيات ودماء الشهداء التي نزفت قبل عدة أيام وسقط فيها ما يقرب من 12 شهيدا في نابلس. لذلك اليوم تجتمع القوى والفصائل وكل قطاعات شعبنا الفلسطيني في هذا المؤتمر من أجل إعلاء الصوت والتأكيد على خيار المقاومة.
استحضارا للماضي واستشرافا بالمستقبل وأمام تصاعد آلة الإجرام والقتل الإسرائيلية، يجدد اللقاء التأكيد أن خيار الفلسطينيين الوحيد للحرية هو المقاومة التي تعقد القمة من أجل وأدها في ظل تناميها المستمر في الضفة الغربية.
المقاومة هي حق لشعبنا الفلسطيني، المقاومة هي وسيلتنا وسبيلنا لنيل حقوقنا المشروعة على أرضنا، فهذا الاحتلال يريد إلغاء قضيتنا وشطب شعبنا الفلسطيني وإلغائه من عن هذه الأرض.
وفي الوقت الذي تنتشر فيه بيوت العزاء في كل الأراضي الفلسطينية جراء جرائم الاحتلال ومستوطنيه، تصم السلطة الفلسطينية آذانها وتستغشي ثيابها أمام حكومة الاحتلال وتتجرأ على إرادة الفلسطينيين بإرسالها وفدا رسميا إلى قمة العقبة، مشاركة مؤسفة عدها الحضور هنا موافقة ضمنية من السلطة على جرائم الاحتلال ورفض المقاومة بكل وسائلها.
الاجتماع الذي يعقد اليوم هنا في مدينة غزة بحضور القوى الفلسطينية من فصائل وقوى مجتمع مدني تقول أن الإجماع الوطني رافض لمشاركة السلطة في عقد هذه القمة، وأن سلوك السلطة هو مخالف للإجماع ومطلوب أن تتوقف عنه في الحال، وأن المقاومة مستمرة، وأننا في قطاع غزة ندعم ونسند هذا الفعل المقاوم لأبناء شعبنا في الضفة.
بعد 45 دقيقة إن شاء الله
تستمر محاولات العالم لكسر الإرادة الوطنية الفلسطينية، محاولات يقابلها صمود فلسطيني، ويجدد المجتمعون التأكيد أن السلطة كعادتها تختار التغريد خلافا للرغبة الشعبية والميدانية.
نعم، نشكر الزميل أحمد رحمة على هذا التقرير وعن أعمال قمة العقبة وما تمخض عنها من قرارات والرد الفلسطيني على هذه القمة. نستضيف في برنامج فلسطين اليوم عضو اللجنة المركزية للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين الأستاذ أسامة الحاج أحمد. أهلا بك أستاذ أسامة في لقائنا هذا، مساء الخير سيدي الكريم.
الله
يعطيكم العافية وشكرا لانضمامكم إلينا سيد الكريم. اجتماع أمني عقد في مدينة العقبة بالأردن، أستاذ أسامة، يعني على الصعيد الفلسطيني ماذا يعني عقد اجتماع في العقبة يتعلق بالوضع الفلسطيني بالتحديد الأمني منه؟ طبعا
يعني أولا هذا الاجتماع بالتأكيد بالأمن كل جميع الشعب الفلسطيني يربطه بشكل واضح من خلال المسيرات والمؤتمرات وكذلك الاتصامات وبيانات الإدانة لعقد هذا المؤتمر الأمني، وخاصة يعني بحضور المؤتمرين كان الصهيوني وأمريكا، ونحن أكدنا بالجبهة الشعبية أن هذا المؤتمر هو يعني خنجر في قلب وفي ظهر المقاومة الفلسطينية ووجود المقاومة الفلسطينية بشكل أساسي، وهذا أمر مفروض من حق شعب الفلسطيني أن يقاوم المحتل الصهيوني الغاصب الذي يمكن أبناء شعب الفلسطيني بكل الطرق وكل الوسائل، وما جرى أمس بأوانا وكان النموذج الأخير على هذا الإجرام البشع على هذا الإرهاب الصهيوني بحق أبناء شعب الفلسطيني. أيضا يعني هذا الاجتماع الذي عقد بالأمس هو اجتماع يهدف إلى خلق الفتنة الداخلية بين أبناء شعب الفلسطيني بصفة المقاومة، ومحاولة يعني خلق انقسامات أخرى وشرخ آخر بالنسيج الاجتماعي الفلسطيني، وهذا بالتأكيد يعني شعب الفلسطيني بات يعني يدرك هذه المخاطر ويدرك مخططات الكيان الصهيوني، لذلك شعبنا الفلسطيني رفضوا، وعملية الأمس كانت الرد الطبيعي لهذا اللقاء والرد الطبيعي على إجرام الصهاينة وترغلهم وعلى ما تقوم به قوات العدوان الصهيوني لعقب شعبنا الفلسطيني الذي يؤكد دائما ويؤكد كل لحظة أن الخيار المقاومة والخيار الأقرب والأسلم والأكثر طرق لتحرير فلسطين، وأن هناك التفافا جماهيريا واسعا حول المقاومة وما يجري من مظاهرات وما يجري من تشييع الجنازات بعشرات الآلاف وما يجري من اعتصامات، هو دعم وتأكيد والتفاف حول المقاومة وتأكيد أن المقاومة هي الحل الأساسي، لأن شعب فلسطيني جرب هذه المفاوضات مع الشعب الصهيوني من خلال غير متنفذة، ولكن يعني من منذ أوسلو حتى الآن جرينا صفرا كبيرا.
أستاذ أسامة، ما العوامل التي يمتلكها الشعب الفلسطيني في محاولة منه لإفشال تلك القمم ومقرراتها؟
يعني العامل الأول أن الرواية الفلسطينية الرواية الحقيقية وإيماننا إيمان مطلق أننا أصحاب الأرض وأننا نمتلك العزيمة والإرادة الصلبة وتصميم على مواصلة النضال بكل أشكال ضد هذا الكيان الغاصب الذي يشكل خطرا ليس فقط على الأراضي الفلسطينية وعلى الشعب الفلسطيني، إنما يشكل خطرا على كل جماهير الأمة العربية والإسلامية. هذا هو هذه المنطلقات التي ينطلق منها الشعب الفلسطيني، الإيمان بالحق والعدالة، الإيمان بالحرية وتحرير المصير وإقامة الدولة الفلسطينية أسوة لباقي شعوب العالم. هذه المنطلقات التي يؤكد شعبنا كل يوم أننا أصحاب الأرض الحقيقيون، على هذه أصحاب الأرض الحقيقيون أننا سنبقى نقاوم حتى تحرير كل فلسطين من نهرها إلى بحرها.
نعم، ويعني مشاركة السلطة في القمة أستاذ أسامة، هل هذه المشاركة تعطي غطاء قانونيا أو شرعيا لما تمخض عن أعمال القمة؟
الأمر محزن ومؤسف جدا وأمر مدان، وبشكل كل الطرق أن تشارك السلطة بهذه المؤتمرات، ولكن هذا لا يعطي بالمطلق شرعية كيان الصهيوني، لا يعطي بالمطلق شرعية لوجوده على أرضنا، ولا شرعية للسلطنات، ولا شرعية لكل أفعاله. بالعكس، يعني هذه المشاركة تكون حافز أكبر لشبابنا ولكل الأجيال القادمة من أجل الاستمرار في المقاومة، الاستمرار في محاربة نهج الاستسلام ونهج المفاوضات الذي يعني إنها ذكر السلطة الفلسطينية، وبالتأكيد كانت نتائج شطرة كبيرة وإعطاء الصهاينة مزيدا من الفرص من أجل التهويج والاستيطان ومزيدا من القتل والبطش بحق أبناء شعبنا الفلسطيني.
نعم، وطبعا على وقع البيان الختامي لقمة العقبة كانت عملية حوارة، ما دلالات يعني توقيت هذه العملية؟
يعني هذه العملية كانت الرد الشافي والرد الواضح لهذا البيان ولهذه الاجتماعات، وهو الرد الطبيعي للاحتلال الصهيوني والرد الطبيعي من المقاومة في الاستمرار بالمقاومة والتأكيد لهؤلاء المجتمعون بأن شعب الفلسطيني يلتف حول المقاومة، وأن شعب الفلسطيني مؤمن بالمقاومة وسيستمر بها حتى تحقيق أهدافه، وأنه لا طريق بديل عن المقاومة، وبدون المقاومة لا يمكن أن يحقق أي يعني هدف من أهداف شعب الفلسطيني.
نعم، ومن خلال هذه العملية هل يمكن القول أن رسالة الشعب الفلسطيني قد وصلت بالفعل وجاءت ردا على محاولات وأد المقاومة مثلا؟
بالتأكيد هذه الرسالة وصلت للكيان الصهيوني، والشعب الفلسطيني مستعد لإرسال كل يوم رسائل من هذا النوع، كل يوم مستعد بالمقاومة والاستمرار بكل المقاومة بكل أشكال المقاومة والاستمرار بهذه الطرق حتى يعني يضغط على الاحتلال. الاحتلال يفهم اللغة بالقوة، وأن الاحتلال لا يفهم اللغة بالختام، لذلك شعبنا الفلسطيني مدرك تماما أن هذا المشروع سيكون مشروع خاسر من خلال مزيد من الضربات ومزيد من ملاحقة ومزيد من تكويد الخسائر حتى يدعم لقرارات شعبنا الفلسطيني.
وفي سؤالي الأخير لك يا أستاذ أسامة، يعني فلسطينيا ما الخطوة المطلوبة اليوم لترسيخ موقع المقاومة ردا على المحاولات الجارية لاستهداف العمل المقاوم في الضفة الغربية؟
يعني نحن كشعب فلسطيني وكنظام سياسي فلسطيني، النظام هو واضح تماما، النظام السياسي الفلسطيني يمر بأزمة واضحة، وأزمة يعني الجالية لذلك نحن للجمع الشعبية أكدنا أن حل هذه الأزمة يتجلى عبر إجراء انتخابات حرة ونزيهة عبر السعادة الوطنية الفلسطينية وتشكيل حكومة وحدة وطنية غير خاضعة للشروط الرباعية الدولية، وكما ذكرت إجراء انتخابات تشريعية ورئاسية ومجلس وطني وعائلة التوحيد للمنظمة التحرير الفلسطينية على أسس وطنية لتجدوا تمثل كل أطياف الشعب الفلسطيني وكل شعب فلسطيني بالداخل والخارج. الوحدة الوطنية الفلسطينية هي الزمام وأساس النجاح، لذلك وجود الوحدة الفلسطينية صعب أن يعني نوجه مزيد من الطلبات للكيان الصهيوني.
نعم، الشكر وتحية لكم عضو اللجنة المركزية للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين الأستاذ أسامة الحاج أحمد، شكرا جزيلا لك سيدي الكريم. أهلا ومرحبا بعودتكم مستمعين الكرام أينما كنتم، وشاكرين لكم هذه المتابعة الطيبة لفلسطين اليوم عبر أثير إذاعة طهران. ننتقل إلى فقرة أخرى من فقراتنا في هذا البرنامج. مسيرة شعب فلسطين تستمر من خلال إرادة أبنائها الذين ما زالوا على درب العطاء، درب الجهاد والتضحية والفداء. إلى مسيرة شعب فلسطين وفقرتنا مع الشهداء.
مع الشهداء.
الشهيد البطل عبد المجيد صالح من سكان مدينة رفح جنوب قطاع غزة، عرف بحبه لوطنه فلسطين، وكان على الدوام يحرس من خلال رباطه المتواصل حدود الوطن الذي يتربص به الاحتلال من كل جانب. كان أهله يفكرون بتزويجه، وكان هو يفكر بالشهادة التي بحث عنها من خلال عمله وجهاده، وهو ما كان له حيث استشهد في 22 من شهر مايو من العام 2009 وعلى الثغور التي أحب الرباط فيها دوما. للحديث عن قصة حياة وجهاد الشهيد صالح نستضيف شقيقه الزكي سعيد صالح.
والله الشهيد عبد المجيد الله يرحمه، يعني هو شاب عمره 22 سنة تقريبا، جاء خبر استشهاد في 22/5/2009.
نعم.
وكان يعني يدرس، يعني تفاجأنا في الخبر مفاجأة احنا.
نعم.
كان يدرس يتعلم كهرباء في خانوني. وطبعا بقدم توجيهي. فيعني احنا يعني ما كانش عندنا يعني ما كانش عليه اي ملاحظات لهي القصة، استشهاد لاشي لغيره لغيرات.
نعم.
في الخبر في يوم جمعة 22/5.
طب كيف استشهد؟
استشهد بدينا خبر انه يعني مستشهد على الحدود شرق المطار.
شرق المطار.
صحيح.
ما في تفاصيل يعني اشتباك محاولة تنفيذ عملية
حسب ما سمعت من الاشتباك ايش نوعية الاشتباك كان رابط يعني تعرفش كيف بالضبط عن اللي احنا يعني راح هو ما حبناش نفهم وراء التفاصيل يعني خلاص يعني راح الجمل زي ما بقول نبقى عرفنا احنا ما خدناش في تفاصيل يعني اجينا خبرة في الشاب يعني عن اتمنى تنظيم الجهاز الاستيقظي
نعم
طب خارج الشكاوى كاين هو ضرابط كاين رايح يعمل عملية بالضبط مش عارف كيف يعني حكايته يعني ما تسر وما ما جاناش تفاصيل عن هيك قصة.
طب انتوا ما كنتوش تعرفوا يعني انه في انه بيشتغل هيك شغل عبد المجيد؟
والله احنا ما بنعرف لا.
نعم.
اما هو يعني تابع لتنظيم الله اعلم.
كنتوا بتعرفوا؟
هو يعني كنا نعرف انه بيطلع برابط معاهم شغله زي هذه اما يعني ما كنتش نعرف انه فروض فراسه فكره زي هذه
ما كانش مبين عليه علامات يعني ملامح انه ممكن انه بفكر في الشهاده ما كان بيحكي
لا لا بالنسبه لنا لا
يعني كان كتوم ما حد بدري عنه شيء
لا صحيح ما يعني ما يعني تفاجئنا في الخبر مفاجئ احنا بالنسبه لنا
يعني كيف انتوا كيف عرفتوا بالخبر
والله عرفنا بالخبر يعني عن طريق المستشفى احنا عرفنا في البداية
نعم
اجي ناس مستشفى واجي اصحابه هيك يعني كانت عين تنبط يعني مش عارف ايه واجي هيك يعني قالوا عنه مرة مرتين وثلاثة يعني حسينا فيه وهيك قبل صلاة الظهر ويوم الجمعة 22/5/2009 قبل صلاة الظهر تأكد الخبر انه مستشفى
طيب يعني شو بميز الشهيد عبد المجيد يعني في حياته يعني ابرز صفاته كيف تعامله مع الناس كيف تعامله مع بيته
زلمه ملتزم بالنسبه لصلاته وعباداته بالنسبه لدينه ملتزم يعني كان يعني حتى كنا يعني مفكرين يعني نخطب له شغله زي هذه يعني عطله يعني كنا نفكر انا وابوي واخوي يعني نخطب له وقلنا بس تخلص توجيه وشغلة زي يعني مستعدين كنا لهيك موضوع ما كانش نصيب لهيك قصة فاستشهد الله يرحمه
نواصل الحديث عن الشهيد البطل عبد المجيد صالح ابقوا معنا سنعود بعد لحظات من جديد نرحب بشقيق الشهيد ونكمل معه الحديث عما يدفع الشباب الفلسطيني للانضمام إلى المقاومة ومواجهة الاحتلال
عبد المجيد ما لم يعتقل أو يصاب قبل استشهاده؟
لا لا ما اعتقل
ما لم يعتقل ولم يصاب أيضا
مفيدش
لا طب شو يعني أنت يعني كأحد أبناء الشعب الفلسطيني وكشقيق لشهيد يعني شو اللي ممكن اللي دفع عبد المجيد لسلوك هيك طريق
هو بالنسبة له كان يعني عمل وطني وطبعا دفع الحصار ومن الحصار والشغلات زي هذه يعني الوضع اللي احنا عايشين فيه وضع الشعب الفلسطيني يعني عايش في حصار عايش خنقة عايش مكتوم لا طلع على نفسه بجزء يعني الوضع هذا ما عجبته فانتمى له القصة او فقص في القصة يعني
الاحتلال هو اللي بدفع هيك بدفع الشباب للقيام بهيك عمل
بالدرجة الأولى هي الاحتلال يعني سبب في القصة سبب الحصار سبب شغلتي هذه سبب المضايقات اللي احنا بنمر فيها
طب انت يعني كشقيق للشهيد يعني والآن استشهد أخوك وعرفت انه كان برابط وبقوم بعمل جهادي يعني شو ممكن يعني كيف فكرتك هلا بعد ما استشهد أخوك عن المقاومة وعن الوطن وعن
الله يرحمه احنا يعني ربنا اختار يعني ما زلناش كثير المستشهد يعني يعني انبسط يعني شهاد يعني القصة ان شاء الله ربنا يعدنا زيه
طب انتم في البيت كيف كانت ردة الفعل على استشهاده
ردة الفعل كانت طبيعية لا شك يعني الواحد يعني زعل على اساس انه كان يعني عشر وكذا اما يعني ناس المستشهد
نعم في الاخير يعني تسليم بقضاء الله
وكذا وبنادم انفقد من هنا بس انشفته يعني شهادة ان شاء الله ربنا يوعدنا بالشهادة
نعم خصوصا يعني وانه الكثير من ابناء الشعب الفلسطيني ثاروا على هذا النهج وبالتالي هذا الامر بخفف على اهالي الشهداء بالضبط يعني كل بيت ولا بيت إلا فيه شهيد يعني عندنا في الشعب الفلسطيني كل بيت يعني دور على كل بيت تلاقي فيه شهيد فيه جريح فيه مصاب فيه كذا بسبب الاحتلال. نعم الأخ زكي عبد زكي صالح شقيق الشهيد البطل عبد المجيد صالح شكرا جزيلا.
نعم مستمعينا مستمعاتنا هكذا هم الشهداء يمضون في الحياة وكأنهم راحلون عنها فلا يضرهم من خالفهم فوعد الله لهم بالنصر والتمكين هو غايتهم وصولا إلى الشهادة التي لطالما كانت أعينهم ترنو إليها. هكذا كان الشهيد عبد المجيد صالح. هنيئا لك الشهادة يا عبد المجيد.
رجع الخي يا عين لا تدمعي له فوق كتاب رفقاك ونحبينه. رجع الخي يا عين لا تدمعي له فوق كتاب رفقاك ونحبينه. رجع الخي يا أيام ما تغردينه هالشاهد دمك ودين علينا يا شوقي إذا طلعته يا ما حلفنا بحياته واللي ضحى بدماته بقلوبنا حي. رجع الخي يا عين لا تدمعي وطولك لا افتاته ومحبين. رجع الخي يا عين لا تدمعي خبرونا يلي كانوا قالوا كان سبع بأوانه وعن أعادي نيرانه تشويهم شيء. رجع الخير يا عين لا تدمعي وفوق بتاب رفقاته ومحبينه. رجع الخير يا عين لا تدمعي وفوق بتاب رفقاته ومحبينه. رجع الخير
أهلا بكم من جديد مستمعينا مستمعاتنا. 70 عاما كافية لاختبار الذاكرة وهي لا تميل إلى الماضي بقدر ما ترصد الحاضرة وتحرس الهوية وتصوغ الحلم وتضمن المستقبل. الذاكرة الفلسطينية هي الفضاء الذي يلتقي فيه الشتات وتلتئم الأشلاء وتجتمع الأجيال ويعود فيه الشهداء. إلى فقرتنا التالية.
فلسطين الأرض والذاكرة. الحمرة قرية فلسطينية من قرى قضاء بيسان تقع جنوب مدينة بيسان وتبعد عنها حوالي 7 كيلومترات. ويبلغ معدل انخفاضها عن مستوى سطح البحر 175 مترا. تبلغ مساحة أراضي قرية الحمراء 11,511 دونما، تحيط بها أراضي قرى العريضة والخنيزير والسامرية والأشرفية والفاتور. قدر عدد سكان قرية الحمراء عام 1931 572 نسمة، وفي العام 1945 730 نسمة. قامت العصابة الصهيونية باقتحام قرية الحمراء وتشريد أهلها، والبالغ عددهم في حينها حوالي 847 نسمة، وكان ذلك في 31 من أيار مايو عام 1948. بلغ عدد لاجئي قرية الحمراء عام 1998 5,200 لاجئ حسب الإحصاء الذي أجرته الأمم المتحدة.
نعم مستمعينا الكرام، ستبقى الذاكرة الفلسطينية هي الفضاء الذي يلتقي فيه الشتات وتلتئم الأشلاء وتجتمع الأجيال ويعود فيه الشهداء.
الخيم كتبنا الوعد رح نستنى رجعتنا، خبينا كوشان الأرض بين سنين غربتنا.
الخيم كتبنا الوعد رح نستنى رجعتنا، خبينا كوشان الأرض بين سنين غربتنا.
خلينا مفتاح الدار بالصدر وبين الأسرار،
خلينا مفتاح الدار بالصدر وبين الأسرار.
والله وإن إلنا حق بعودتنا.
هي 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 هي.
فارقنا بلدنا صغار وكبرنا وشيبنا، منسينا طريق الدار ولا بين خالق ذبنا. حبايبنا وأسامينا بتظل هناك محفورة بزيتونتنا.
وصلنا إلى نهاية لقائنا مستمعينا الأكارم، شكرا لاستماعكم إلينا، حتى لقاء قادم في أمان الله.